ثم قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين. هذه تسمى سورة البقرة لأنه ذكر فيها البقرة. واعلم أن التسمية تكون بأدنى ملابسة، ولذلك تجي بعض السور فيها كلام كثير عن موضوع معين ولا تسمى به السورة، وفيها كلام قليل تسمى به السورة. وتسمية السور منها ما هو توقيفي ومنها ما هو اجتهادي. فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم سمى سورة البقرة وآل عمران وغيرهما كثيرا، وفي بعضها التسمية التوقيفية. أما البسملة فقد سبق الكلام عليها وبينا أنها آية مستقلة يؤتى بها في ابتداء كل سورة سوى براءة. قال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب. ألف لام ميم هذه الكلمة مكونة من ثلاث أحرف هجائية، ألف ولام وميم. فما معنى هذه الحروف التي تركبت من هذه الكلمة؟ كثير من المفسرين يقول الله أعلم بما أراد، وهذا لا شك أنه تعجب مع الله عز وجل وإمساك عما لا يعلمه الإنسان. ومنهم من جعلها رموزا لأشياء معينة إما من أسماء الله أو غيرها من الحوادث، وهذا لم يبني ما قاله على علم. ومنهم من قال إنها حروف هجائية ليس لها معنى ولا نعلم لها معنى حسب مقتضى اللغة العربية، والقرآن الكريم نزل باللغة العربية، وعلى هذا فمن حقنا أن نقول ليس لها معنى بناء على أن القرآن عربي وأن مثل هذه الحروف المركبة ليس لها معنى. وهذا قول مجاهد رحمه الله وهو إمام التابعين في التفسير، وهو القول الذي تقتضيه الأدلة. ولكن يبقى النظر لماذا جاء الله بها وهي ليس لها معنى حسب اللغة العربية. نقول إشارة إلى أن هذا القرآن الكريم الذي أعجزكم أيها العرب لم يأتي بجديد من كلامه، بل أتى بما تركبون به منه كلامه، أتى بما ترتبون منه بما ترتبون منه كلامه وتبنونه. أنتم كلامكم حروف ألف باء تاء تاء إلى آخر. هل القرآن جاء بشيء زائد؟ لا. ومع ذلك عجزتم أن تركبوا مثله، عجزكم. وقد ذكر الله تعالى إعجاز القرآن على أربعة أوجه: إعجاز بكل القرآن، وإعجاز بعشر سور منه، وإعجاز بسورة منه، وإعجاز بمثله. كل هذا ذكر الله في القرآن. قال الله تبارك وتعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة بمثله. وقال تعالى أن يكون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. وقال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وقال تعالى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وقد تحدى الله عز وجل الخلق على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو بآية واحدة، كما تحداهم على أن يخلقوا أدنى مخلوقات الله، فقال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فالقول الراجح في هذه المسألة، أعني الحروف الهجائية التي تبتدأ بها بعض السور، أنه ليس لها معنى ولكن لها مغزى، وهو أن هذا القرآن الكريم لم يأتي بجديد في الحروف التي جاء بها، بل هو جاء بالحروف التي تركبون منها كلامكم ومع ذلك أعجزكم. ولهذا تجد السور الممدوعة بهذه الحروف الهجائية يأتي من بعدها ذكر القرآن أو شيء لا يكون إلا بوحي. فمثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب جاء بعدها ذكر القرآن. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون لم يأتي بها ذكر القرآن، لكن جاء بعدها ما لا يمكن إلا بوحي. انتدر. نعم نعم. طيب ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب يجوز أن نجعل الكتاب خبر فعل ويجوز أن نجعلها نعت نعص بيان. فإن جعلناها خبر ذا صار قوله لا ريب فيه جملة مستأنفة، وإن جعلناه بدلا عن الطيان صار لا ريب فيه إيش خبر اسم الإشارة. والكتاب المشار إليه هو القرآن، وسمي كتابا لأنه مكتوب بلوح محفوظ ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة. إنها كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي السفرة، ومكتوب في المصاحف التي بين أيدينا. لا ريب فيه، لا ريب ما معنى الريب؟ الشك. هكذا فسره أكثر العلماء أن الريب هو الشك، لكن الشيخ الإسلام رحمه الله له رأي في مثل هذه الألفاظ المترادفة. يقول لا يوجد في اللغة العربية كلمة مرادفة لأخرى من كل وجه، لا بد أن يكون بينهما فرق. فالريب هنا ليس مطابقا للشك لإزائه من كل وجه، لأن الريب يقول شك مع قلق، شك مع قلق وارتياب، فهو إذن أخص من الشك. لكن لا مانع أن نفسر الكلمة بما هو قريب منها، لا سيما إذا كان المخاطب لا يتصور الفرق. وقوله لا ريب فيه لا نافية في الجنس، فيشمل أدنى ريب، يعني ما فيه أدنى ريب. وقوله هدى للمتقين، الهدى بمعنى الدلالة، القرآن نفسه لا يهدي إلى التوفيق لكنه يهدي هداية دلالة، هدى للمتقين. في آية أخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فأي فرق بين هذا وهذا؟ نقول أما كونه هدى للناس فهذا هو الأصل، أن القرآن يمكن أن يهتدي به كل أحد، أن يهتدي به كل أحد. وأما إضافة هدى إلى المتقين فلأن المتقين هم الذين انتفعوا به فصار هدى لهم. ومن المتقون؟ الذين قاموا بأوامر الله وتركوا نواهي الله. في هذه الآية الكريمة هو بيان أن كلام الله عز وجل حروف، خلافا لمن قال إن كلامه هو المعنى القائم بالنفس، ونحن نشرح ذلك. قصور الخلاف في هذا القرآن الكريم أو في كلام الله عموما، أولا من قال إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وما ينقل من كلامه أو يسمع فهو عبارة عنه وليس هو كلام الله بل عبارة عنه وهو مخلوق. والثاني قال إن الله تعالى لا يتكلم وكلامه مخلوق كسائر المخلوقات، كسائر المخلوقات. ومنهم من قال إن الله يتكلم بحرف وصوت وليس كلامه هو المعنى فقط بل كلامه اللفظ والمعنى، وهذا الذي قبله مذهب المعتزلة والجهمية، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، ومذهبهم هو الحق لأن الأدلة تدل عليه. قال الله تعالى في موسى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فلما كان بعيدا قال ناديناه لأن النداء يكون للبعيد، ولما قرب يعني لما قربه الله قال قربناه نجيا أي بصوت ليس نداء. وفي الحديث الصحيح أن الله ينادي يوم القيامة يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك باعثا إلى النار. وهذا أمر لا يشك فيه إنسان ولولا أن الخلاف وقع فيه. ومنهم من قال إن الله يتكلم بحرف وصوت وليس كلامه هو المعنى فقط بل كلامه اللفظ والمعنى، وهذا الذي قبله مذهب المعتزلة والجهمية، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، ومذهبهم هو الحق لأن الأدلة تدل عليه. قال الله تعالى في موسى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فلما كان بعيدا قال ناديناه لأن النداء يكون للبعيد، ولما قرب يعني لما قربه الله قال قربناه نجيا أي بصوت ليس نداء. وفي الحديث الصحيح أن الله ينادي يوم القيامة يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك باعثا إلى النار. وهذا أمر لا يشك فيه إنسان ولولا أن الخلاف وقع فيه ما كنا نتكلم فيه، لكن وقع ولا بد من بيان الحق. المعتزلة يقولون القرآن مخلوق من المخلوقات، أصوات يخلقها الله وحروف تكتب فهو كسائر المخلوقات، ولا شك أننا إذا قلنا بهذا أبطلنا الأمر والنهي، لأن الأمر يكون صوت سمع على هذا الوجه، على هذا الوجه قولوا صوت سمع على هذا الوجه يعني كأنه صدع. أرأيت الآن الشمس والقمر والجبال مخلوقة على هذا الوجه، هم يقولون هذا صوت خلق على هذا الوجه كصوت الرعد. الأشعريين يقولون الكلام معنى قائم بنفسه لكن خلق أصواته، فإذا قلنا إن الأوامر والنواهي مخلوقة بطل الأمر والنهي، لأن قل خلق الله كلمة على صورة قل ولا تفيد أمرا. لا تقربوا الزنا خلق الله تعالى إيش حروفا على هذا الشكل فلا تفيد نهيا. ولهذا صدق من قال إن القائلين بخلق القرآن سواء جعلوه عبارة عن كلام الله أو هو كلام الله إنهم أبطلوا الأمر والنهي والشرائع كلها. من فوائد انتهى الله بل
والله
أول القرآن
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم
وعلى سمعهم
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ربنا عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. البسملة سبق لنا الكلام عليها فلا حاجة للإعادة. أما قوله ألف لام ميم فإنها حروف هجائية. نعم وسبق الكلام عليها إذن ولا حاجة للمناقشة ولا للإعادة. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قول ذلك الكتاب لا ريب فيه إن جعلنا الكتاب صفة لذاته صار لا ريب فيه خبر، وإن جعلنا الكتاب خبرا ذلك الكتاب صارت جملة استئنافية محله النصب على الحال، يعني حال كونه منتفيا عنه الريبة. وقول لا ريب فيه أي لا شك، وتفسير الريب بالشك إنما هو للتقريب. ونفي الشك هنا الشك في ثبوته، يعني لا شك في ثبوته وأنه من عند الله. ثانيا لا شك فيما تضمنه من الأخبار، فكل خبر في القرآن الكريم فإنه لا شك فيه عند كل مؤمن، بل هو حق ثابت. وقوله فيه قيل إنها خبر لا نافية، وقيل إنه خبر مقدم لقوله هدى، ولكن الأولى أن يكون خبرا للا النافية. وقوله هدى للمتقين تكون حالا من الكتاب، يعني حال كونه هدى للمتقين، وهو هدى للمتقين من الناحيتين العلمية والعملية. أما العلمية فهي هداية التوفيق، فهي هداية الدلالة، فإن مصدر العلم هو هذا القرآن، هذا القرآن الكريم هو الذي يهديك إلى الحق ويدلك عليه ويهديك إلى الباطل ويبينه لك ويحذرك منه. أما الثاني فهو هداية العمل، فإن المتقين هم الذين اهتدوا به عملا. وقول المتقين اسم فاعل، والفعل منه اتقى، ومعنى اتقى اتخذ وقاية من عذاب الله، وهذا لا يكون إلا بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وعلى هذا فأشمل الحدود في التقوى أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فهي فعل الأوامر واجتناب النواهي. واعلم أن التقوى تقرن تارة بالبر، كقوله تعاون على البر والتقوى، وتارة تقرن بالإيمان كما في هذه الآية للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، وتارة تذكر وحدها. فإن ذكرت وحدها شملت الدين كله، لأن الدين كله وقاية من عذاب الله. وإن اقتنعت بالبر صار البر فعل الأوامر، والتقوى ترك النواهي، فهي تفسر في كل سياق بحسبه. ثم قال الذين يؤمنون بالغيب، هذه من صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب، أي يقرون به ويعترفون به. والمراد بالغيب هنا ما غاب عن الناس مما أخبر الله به ورسوله، مما أخبر الله به ورسوله، سواء كان ذلك فيما يتعلق بصفات الله أو فيما يتعلق بعباد الله فيما مضى أو فيما يتعلق بعباد الله في المستقبل. نؤمن به، فيؤمن بالله عز وجل بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، يؤمن كذلك بما أخبر الله به من الأمم السابقين، يؤمن بالله بما أخبر الله به من المستقبل من علم الآخرة، لأن كل هذا داخل في قوله يؤمنون بالغيب. ويقيمون الصلاة، نعم، هل يدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بالملائكة؟ نعم، لأنهم عالم الغيب. ويقيمون الصلاة أن يأتون بها قائمة لا اعوجاج فيها، وذلك بالقيام بواجباتها واجتناب محظوراتها. وقوله وقولها الصلاة يشمل صلاة الفريضة والنافلة لأنها هنا اسم جنس يشمل كل الصراط. ومما رزقناهم ينفقون، مما رزقناهم جار ومجرور متعلق ينفقون، المعنى مما أعطيناهم ينفقون، وأول ما يدخل في ذلك الزكاة، إنفاق الزكاة، فإنهم يقومون بها. وعلى هذا تكون الآية من جنس الآيات الأخرى التي فيها يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك المشار إليهم المتقون الذين اهتدوا بالقرآن، على هدى من ربهم، على هدى أي على طريق مستقيم من الله عز وجل، هداهم الله تعالى علما وهداهم الله عملا. ها؟ يعني نعم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، هذه الآية، هذا أيضا مستثنى. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ومما رزقناهم ينفقون. نعم، وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الآية هنا معطوفة على ما سبق، عطف صفات لا ذوات، والأصل في المعطوفات أن تكون ذوات، لكن هنا العطف عطف صفات، لأن الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وعطف الصفات بعضها على بعض أمر لا يستغرب، لا في القرآن ولا في اللغة العرب. قال الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، بعده والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاءً، فهذا عطف صفات، عطف الصفات بعضها على بعض. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وهو القرآن، وربما نقول إنه أشمل من القرآن لقوله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فهو القرآن والسنة. وما أنزل من قبلك من الكتب كالتوراة والإنجيل. وبالآخرة هم يوقنون، قوله بالآخرة جار ومجرور متعلق بيوقنون، وأتى بكلمة هم للتوكيد، وإلا لو حذفت وقيل وبالآخرة يوقنون استقام الكلام، لكن من أجل التوكيد أتي بالضمير هم. وقوله يوقنون أي يؤمنون إيمانا لا شك فيه ولا يتطرق إليه الاحتمال، لأن اليقين هو العلم القطعي. هذه نسخة: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك المشار إليه المتقون الذين يؤمنون بما سبق، على هدى من ربهم أي على صراط من الله عز وجل. وقال من ربهم لإفادة أن منة الله عليهم بهذا منة خاصة، فهي ربوبية خاصة لهم ليست الربوبية العامة. وأولئك هم المفلحون، كرر أولئك للتنويه بفضلهم وعلو مرتبتهم. وقوله هم المفلحون، يقول علماء إنهم هنا ضمير فصل، وهو ضمير لا محل له من الإعراب، لأنه إنما أتي به للتوكيد. قالوا وفائدته أو فوائده ثلاث: الفائدة الأولى التوكيد، والثانية الحصر الذي هو التخصيص، والثالثة إفادة أن ما بعده خبر وليس صفة، ولهذا سمي ضمير فصل، يعني أن الفلاح محصور فيه، والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. فنرجع إلى هذه الآيات، نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها عدة يعني ذكر فيها ما يدل على عدة فوائد. أولا بيان أن هذا القرآن الكريم هو من الحروف التي يتكلم بها العرب بقوله ألف لام ميم كما بين ذلك واضحا في التفسير. ومن فوائد هذه الآيات علو مرتبة القرآن بقوله ذلك الكتاب، فأشار إليه إشارة البعيد مع قربه لأنه بين أيدينا إشارة إلى علو مرتبته وهو والله أعلى مراتب القول. إن خير الحديث كتاب الله كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلنه في كل جمعة يقول على المنبر إن خير الحديث كتاب الله. ومن فوائد هذه الآيات أنه لا يجوز لأحد أن يرتاب في هذا القرآن، وأن القرآن ليس محلا للريبة. المعنى الأول لا يجوز لأحد أن يرتاب في هذا القرآن على تقدير أن النفي هنا بمعنى النهي، والثاني أن هذا القرآن ليس محلا للريبة على تقدير أن لا نافية. وقد بينا لكم التفسير أن قوله العرب فيها قولان للعلماء، القول الأول أن النفي هنا بمعنى النهي وأن المعنى لا ترتاب فيه، والقول الثاني أن النهي هنا على بابه، والمعنى أن القرآن لا ريب فيه ولا إشكال فيه. وهذا جماعة إذن من الفوائد تحريم الارتياب في القرآن، وبيان أنه ليس محلا للريبة. ومن فوائد هذه الآيات أن القرآن هدى للمتقين، وهو الآية هدى للمتقين. ويترتب على هذه الفائدة أنك إذا رأيت الله قد من عليك بفهم كتابك والعمل كتابه والعمل به فاعلم أنك ممن أجمل من المتقين، لما قال هدى للمتقين. فإذا رأيت من نفسك أن الله من عليك بالعلم والعمل بكتابه فأبشر فإنك من المتقين. ويتفرع أيضا على هذا فائدة أخرى، إذا رأيت الغفلة وعدم انتساب القرآن فاحذر، فإن هذا يدل على نقص إيش تقواك، لأنه لو كانت تقواك كاملة لكان هذا القرآن هدى لك. ويتفرع على هذا أيضا الحث على التقوى وأنها سبب للاهتداء بالقرآن، وأنك كلما اتقيت الله ازددت إيش انتفاعا بالقرآن واهتداء به. ومن فوائد الآيات فضيلة الإيمان بالغيب، وإن شئت فقل إن الإيمان حقيقة هو الإيمان بالغيب بقوله الذين يؤمنون بالغيب، لأن الإيمان بالشهادة ما هو إيمان، الإيمان بالشهادة المحسوسة ليس إيمانا عبد الله بن عوف. والدليل أن فرعون كان ينكر رب العالمين ويقول لموسى ما رب العالمين، ولما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وفي هذا من الذنب ما فيه، كان الأول يقتل بني إسرائيل إذا لم يوافقوه، والآن صار تبعا لهم. ما قال آمنت بالله أو برب العالمين، آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، فأتى باسم الموصول الدال على التفهيم والتعظيم، ثم بالذي آمنت به بنو إسرائيل ليقول أنا تابع لهم مؤمن بما يؤمنون به. وهذا غاية ما يكون من الذل. انتبهوا لهذه النقطة. طيب، هل هذا الإيمان الذي جرى من فرعون في تلك الساعة هل هو إيمان نافع؟ لا. ولهذا قيل له الآن، ما في فائدة، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وهذا حق الإمام بالشيء الشافي، شوف هذا الباب، يقول هذا باب، أؤمن بأن هذا باب. نعم، هذا الإيمان. لو قلت أنا أؤمن بأن حولي رجال، لأن حولي رجالا يطلبون العلم، هذا إيمان؟ هو إيمان. أما حولي رجالا صحيح ليس إيمان لأنه مشاهد، أما يطلبون العلم فهو إيمان لأنهم مبنيين على ظني فيما يريدون بطلب العلم، وهل هم حريصون أو يحضرون بالأبدان دون القلوب أو ما أشبه ذلك. على كل حال اجعلوها إن شاء الله إيمانا، نعم لا تجعلوها إيمانا بغير، اجعلوها إيمانا بالمحسوس. طيب يقول من فوائد هذه الآيات الكريمة فضيلة الصلاة، وأنها أعلى أنواع الأعمال البدنية، ولهذا تأتي دائما بعد الإيمان لقوله ويقيمون الصلاة. ومن فوائدها الحث على إقامة الصلاة، وأن الإنسان يأتي بها كاملا على الوجه الذي يرضي الرب عز وجل الذي فرضها على عباده. أما أن يصلي صلاة لا روح فيها أو صلاة لا تجزئ رسميا أو ما أشبه ذلك فهذا ليس بمقيم للصلاة. أفهمتم؟ يعني ربما يجي إنسان يصلي صلاة من أثقل ما يكون ظاهريا، فهذا بأجبار الرسم أقامه، قائم يقوم بخشوع في الرأس وفي الركوع يطمئن وفي السجود يطمئن، لكن قلبه في واد وجسمه في واد. هل أقامها؟ لا، ما أقامها، هي قشر، قشر منتفق لكن تطلع ما في اللوم لعدم إيش؟ الخشوع، لعدم الخشوع. ولهذا تجد الناس كثيرا منهم يخرج من الصلاة لا يحس بنفسه أنه كره المنكر ولا كره الفحشاء، مع أن الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن لا يحس بذلك لأنها قصور صلاة. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على الخشوع في الصلاة، لأنه الآن أشد ما نجاهد عليه هو هذا. يعني قضية الرسم من الإنسان يأتي في الصلاة باطمئنان ظاهري هذا شيء سهل، الكلام على اللب وهو الخشوع هذا أمر صعب. لكن حاول مرة بعد أخرى، كل ما جذب الشيطان قلبك رده، وثق انه من حين ما تجلبه الى الصلاه ترده الى الصلاه سوف يرد، سوف يجد هناك تجاذب، لكن استمع وان شاء الله في النهايه يزول. طيب من اقامه الصلاه الطمانينه فيها التي افتدق بها بعض الناس، ولا سيما في الركنين ما بين الركوع والسجود وما بين السجودين، هذان الركنان مظلومان عند بعض الناس. تجدوا يقول سمع الله لمن حمده، الله أكبر، ايش قلت؟ اطمئن مطمع، هذا لا صلاة له، لو يصلي لا يوم الدين ما بالصلاة، لأن الرسول قال للرجل ثم ارفع يعني من الركوع حتى تعتدل قائما، وفي لفظ حتى تطمئن قائما، لا بد من الطمأنينة. وعلى كل حال لا حاجة لأن نأتي على الصلاة بجميع ما يخل فيها بعض الناس لأنها معروفة. من فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الإنفاق في سبيل الله، فضيلة إنفاق المال لقوله ومما رزقناهم ينفقون. ومن فوائدها أن صدقة الغاصب باطلة، إيش؟ من أين تؤخذ؟ مما رزقناه، لأن الغاصب لا يملك المال الذي تصدق به فلا تقبل صدقته. ومن فوائدها الإشارة إلى ذم البخل لقول مما رزقناه هل أنت حصلت المال بكسبك؟ نعم لا، الذي أعطاك المال هو الله، مما رزقناهم ولم يقل مما كسبوا فمما رزقناهم، وحتى ما كسره الإنسان هو بتيسير الله. وكم من إنسان ضرب أبواب الرزق من كل جانب ولكن لم يوفق. إذن من فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الإنفاق، لكن أطلق ولم بل هنا أجمل المنفق فيه، قال مما رزقناهم ينفقون، يعني بين المنفق منه ولم يبين المنفق فيه. نقول نعم، لكنه بينت في آيات كثيرة، بينت في آيات كثيرة. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. فالجواب يسألونك ماذا ينفقون، أي شيء ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، كأنه قال اسألوا عن ماذا تنفقون، نعم اسألوا فيما تنفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. يسألونك ماذا ينفقون، عن إيش؟ قول يا جماعة وش ينفقون؟ نعم ماذا ينفقون؟ فقال الله عز وجل قل ما أنفقت من خير فللوالدين، فبين ما ينفق فيه، لأنه هو المهم. كثير من الناس ربما يخرج نصف ماله لكن في سبيل الطغوت، والشيء النافع في سبيل الله حيث فيما يرضي الله عز وجل. لكن قد يقال إن قوله قل ما أنفقتم من خير، قد يقول قال فيه إشارة إلى المنفق منه، وهو أن يكون الإنفاق خيرا. على كل حال الآية هنا أجمل، أجمل الله فيها الإنفاق، مما رزقناهم ينفقون فأجمل، فيقال إن هذا المجمل مبين في نصوص أخرى من القرآن والسنة. انتهى الوقت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا
يكذبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم، القواعد سبقت أخذناها قال الله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذه عطف على ما سبق في قوله هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب، يعني والذين يؤمنون بما أنزل. وقد سبق أن قلنا إنه يجوز عطف الصفات بعضها على بعض، كما في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، مع أن الأصل في الصفات أن لا تكون معطوفة. من فوائد الآية الثناء على الذين يؤمنون بما أنزل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وما أنزل من قبله، وأن هذا من خصال المتقين، لقوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ومن فوائد الآية أيضا الثناء على الموقنين بالآخرة، وقد سبق بالتفسير أنه ليس المراد بالإيقان بالآخرة أن تؤمن بأن هناك يوم يبعث الناس فيه، بل تؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يقع في ذلك اليوم. بل إن شيخ الإسلام رحمه الله قال يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. ثم قال عز وجل أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، هذا أيضا بيان حالهم ومآلهم. أما حالهم فقال على هدى من ربهم، أي على علم وبينة، ففيه دليل على سلامة هؤلاء في منهجهم بقوله أولئك على هدى من ربهم. ومن فوائدها أيضا أن ربوبية الله عز وجل تكون خاصة وعامة، لأن قوله من ربهم إضافته إلى هؤلاء فقط، لكنها ربوبية خاصة اقتضت العناية التامة بهم. ومن فوائدها أيضا أن مآل هؤلاء هو الفلاح بقوله وأولئك هم المفلحون. ومن فوائدها أن الفلاح خاص بهم، لأن هذه الجملة وأولئك هم المفلحون تفيد الحصر. ثم قال الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذا بيان في القسم، بيان للقسم الثاني من الناس، لأن هذه السورة ذكر الله تعالى أصناف الناس وأقسامهم، الأول المؤمنون الخلص والثاني الكفار الخلص في هذه الآية. إن الذين كفروا، كفروا بمن؟ كفروا بكل ما يجب الإيمان به، كفروا بالله، كفروا برسله، كفروا بملائكته، كفروا بكتبه، كفروا باليوم الآخر، كفروا بالقدر خيره وشره أو ما أشبه ذلك. المهم أنه عام بكل ما يجب الإيمان به، فإذا كفروا به فهؤلاء كفار. طيب وإن كفروا ببعضه فكذلك، لقول الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. عبد الرحمن الرئيس خفف المكيف. وقوله سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، هذه جملة مسبوكة لمصدر دون أن يوجد حرف مصدري، مسبوكة بمصدر دون أن يوجد حرف مصدري، لأن الجملة التي تسبق المصدر يعني تحول إلى مصدر لا بد أن تقترن بحرف مصدري، مثل أن وأن وما المصدرية ولو المصدرية. لكن هذه سبكت بمصدر مع أنها ليس فيها شيء من أدوات المصدر. لكن إذا جاء السواء، سواء عليهم أأنذرتهم أم تنذرهم، فهذه تكون نعم تسبك بمصدر، فالتقدير سواء عليهم إنذارك أم عدمه. والمراد بهؤلاء الكفار الذين حقت عليهم كلمة العذاب، فهؤلاء لا يؤمنون سواء أنذرهم أم لم ينذرهم، لأنه قد ختم على قلوبهم والعياذ بالله. وليس المراد بذلك بهذا أن لا يدعوهم الرسول عليه الصلاة والسلام، بل المراد أن يتسلم إذا لم يؤمنوا، فيقال هؤلاء قد طبع الله على قلوبهم فلا يؤمنون. وقوله سواء عليهم أأنذر، نعم سواء بمعنى مستوي عليهم إنذارك وعدم، وقول أأنذرتهم فالإنذار هو الإعلام بتخويف وترهيب، أم لم تنذرهم هذا القسم الثاني. هذه أم هنا متصلة أو منفصلة منقطعة؟ هذه متصلة، لأن المتصلة هي التي تأتي بين شيئين متعادلين كما هنا، والمنقطعة التي تأتي بين شيئين منفصلين. هذا فرق معنى. والفرق اللفظي المتصلة يصح أن يحل محلها أو، والمنقطعة لا يصح أن يحل محلها أو، بل يحل محلها بل، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الجملة هذه خبر ثاني. أين الخبر الأول؟ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، هذه هي الخبر الأول، وقولها يؤمنون الخبر الثاني. في هذه الآية الكريمة تسلية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يرده الكفار ولا يقبلون دعوته، وفيه أيضا أن من حقت عليه كلمة العذاب فإنه لا يؤمن مهما كان المنذر والداعي، لأنه لا يستفيد، قد كتم على قلبه. أفمن حق عليه كلمة العذاب إيش؟ أفأنت تنقذ من في النار؟ يعني هؤلاء لهم النار، انتهى أمرهم ولا يمكن أن تنقذهم. من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان إذا كان لا يشعر، لا يشعر بالخوف عند الموعظة ولا بالإقبال على الله، فإن فيه شبها من الكفار الذين لا يتعظون بالمواعظ ولا يؤمنون عند الدعوة إلى الله. قال الله تعالى ختم الله على قلوبهم، الختم بمعنى الطبع، وأصله من الختم الذي هو الخاتم، لأنه عند انتهاء القول في الكتابة يختم القول في الكتابة، يعني أنه انتهى الأمر. فهؤلاء ختم الله على قلوبهم. وأيضا يشبه وعاء النفقة، إذا ختم عليه الشمع الأحمر كما يقولون فإنه معنى أن أمره منتهي. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، يعني وختم على سمعهم. وإذا ختم على القلوب صارت لا تفقه، وعلى السمع صارت لا تسمع سماع ينفع. قال وعلى أبصارهم غشاوة، هذه جملة مستأنفة، والغشاوة الغطاء، فإذا كان على الأبصار غشاوة صارت لا تبصر. فختمت الطرق الثلاثة للهدى، وهي القلب، والثاني السمع لما يقال، والثالث البصر فيما يرى. فالأبواب الثلاثة كلها سدت. قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ لا أحد. فإن قال قائل هذا الختم هل له سبب أو هو ابتلاء وامتحان من الله؟ فالجواب أن له سببا بينه الله تعالى في قوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وبقوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا رأيت أحدا قد ضل فاعلم أنه السبب في ضلال نفسه. ولهم عذاب عظيم، ولهم أي لهؤلاء الكفار الذين بقوا على كفرهم لهم عذاب عظيم، وهو عذاب النار، وعظمه الله تعالى لأنه لا يوجد أشد من عذاب النار، أعاذنا الله وإياكم منها بكرمه وجوده. انتهى الكلام على الصنف الثاني من أصناف الخلق، وهم الكفار الخلص الصرحاء. في هذه الآية الكريمة الأخيرة دليل على أن القلوب محل الوعي لقوله ختم الله على قلوبه، يعني فلا يصل إليه الخير. وفي أيضا من فوائدها أن طرق الهدى إما بالسمع وإما بالبصر، لأن الهدى قد يكون بالسمع وقد يكون بالبصر، بالسمع فيما يقال وبالبصر فيما يشاهد. وهكذا آيات الله عز وجل تكون مقروءة مسموعة وتكون بينة مشهودة. ومن فائدة هذه الآية وعيد هؤلاء الكفار في العذاب العظيم، فقوله ولهم عذاب عظيم. ثم قال عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هي برد عندكم يعني. ومن الناس، من هنا للتبعيض، وعلامة من التي للتبعيض أن حل محلها بعض. فهنا لو في غير القرآن لو قال وبعض الناس يقول لكان كلامي مستقيما. إذن من للتبعيض، من الناس، من يقول، من هذه مبتدا مؤخر، من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، لكن يقول ذلك بلسانه، أما في قلبه فلا. ولهذا قال وما هم بمؤمنين. بمؤمنين في إيش؟ مثلا إلى الآن. طيب، وما هم بمؤمنين في قلوبهم، لكن بلسانهم يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر. فلقد قال الله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، بعده وإن يقولوا تسمع لقولهم. فهم يفتنون الناس برؤيتهم وبسماع أقوالهم، لكن لا خير فيهم. ومن أراد أن يعرف صفات المنافقين فعليه بكتاب مدارج السالكين، ذكر ابن القيم رحمه الله جمع صفاتهم في مقال واحد، فمن أراد أن يراجعه فليراجع. يقول من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، ذكر الإيمان بالله لأنه هو المبتدع سبحانه وتعالى، لأن الذي ابتدأت منه أمور، واليوم الآخر لأنه هو المنتهى. والإنسان إذا آمن بالله وباليوم الآخر استقام، ولهذا يقول الله تعالى دائما بين الإيمان به واليوم الآخر دون الإيمان بالملائكة والكتب والرسل، لأن حقيقة الأمر أن من لم يؤمن باليوم الآخر فإنه لن يؤمن بالله. لأن ماذا يحصل، ماذا ينتظر إذا كان لا يؤمن باليوم الآخر؟ فلن يؤمن بالله. قال وما هم بمؤمنين، هذا تكذيب لهم في قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر. في قول الله تعالى مكذبا لهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ثم قال يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وفي قراءة وما يخادعون إلا أنفسهم. يخادعون، المخادعة مفاعلة من الخداع، والخداع والمكر والكيد كلها معاني متقاربة، ويشملها هذا التعريف التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر. هذا الخداع وهذا المكر، يتوصل إلى إيش؟ الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر. هذا هو الخداع. هؤلاء إذا قالوا إنهم مؤمنون غنمنا، يقولون غنمنا لأننا خدعنا محمدا وأصحابه، ولكنه في الحقيقة هل خدعوا الرسول وأصحابه؟ ما خدعوا الله، ولهذا قالوا خادعون الله والذين آمنوا، وعلى رأس الذين آمنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وما يخدعون إلا أنفسهم، يخدعون أنفسهم في الواقع لأنهم غروها حيث أظهروا خلاف ما يفتنون، وهم يعلمون أن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام حق لكنهم لم يؤمنوا به بل أنكروه، فخدعوا أنفسهم بذلك. فإن قال قائل ما وجه خداع لله والذين آمنوا، قلنا وجه خداعهم أنهم إذا أظهروا الإيمان